الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
عناوين المحلية: قضية منع فجر السعيد من دخول لبنان تتفاعل، والأمن العام يبرر ببيان مبهم. الإعلامية الكويتية: هل يظنون أن منعي من دخول لبنان يمنع صوتي من الوصول إلى اللبنانيين؟ جعجع معلقا: أهلا بكم في جمهورية كوريا الشمالية، ومواقف سياسية رافضة لقمع الدولة البوليسية. كولونا لا مرشح رئاسيا لفرنسا. فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل بطلها السفير اللبناني في طوكيو. تفاصيل المحلية مع بسام البيطار ورولان خاطر. تثبت المنظومة مرة أخرى فشلها في تحصين الدولة ومؤسساتها بعيدا عن سيطرة الدويلة والتفلت الحاصل في إداراتها، وفشلها في إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي وخصوصا الخليجي. فبعد أقل من 10 أيام على خطف المواطن السعودي مشير المطيري في بيروت وانعكاساته السيئة على سمعة وصورة لبنان، وفي سابقة خطيرة أقدم جهاز الأمن العام مساء أمس على منع الإعلامية والكاتبة والمنتجة الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بعدما وصلت إلى مطار بيروت لتصوير حوار لصالح برنامج بدنا الحقيقة على منصة صوت بيروت انترناشنال مع الإعلامي وليد عبود.
وبحسب المعلومات لم يعلم الأمن العام الإعلامية السعيد بسبب منعها من دخول لبنان، وأبقى عليها في المطار حتى صباح اليوم، حيث عادت إلى بلدها الكويت على متن رحلة جوية لطيران الشرق الأوسط. وكانت السفارة الكويتية لدى بيروت قد أبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها منع دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجه القائم بالأعمال الكويتي ليلا إلى المطار على رأس وفد من السفارة. وقد عرض الصحابة الإعلامية السعيد إلى السفارة الكويتية ريث يتم توضيح الأمر، إلا أن جهاز الأمن العام الذي بقي مديره بالإنابة العميد الياس البيسري غائبا عن السمع رفض ذلك. وكانت قد أجريت اتصالات مع وزيري الإعلام والداخلية من دون جدوى، علما أن الوزيرين تابعا القضية على نحو حثيث وبذلا جهدا استثنائيا.
وقد علم أن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد أصدر في وقت سابق مذكرة تطويع بحق السعيد على خلفية مواقفها المناهضة لحزب الله، والمعلوم أن مذكرات التطويع هذه فارغة لناحية المضمون، لكن الهدف منها ترهيب أصحاب الكلمة عبر إخضاعهم لإجراءات مذلة.
من جهتها الإعلامية السعيد تحدثت في فيديو نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عما تعرضت له في مطار بيروت، مؤكدة أن سبب المنع سياسي.
وصلنا الجوازات، طلع جوازي قال لي تعالي داخل، كان يقول ما ندري. أنا قلت له أنا ممنوع دخولي، قال لي ما أدري. قلت له حبيبي يعني شو الموضوع؟ قال لي يمكن تشابه أسامي. قلت له أنا تحديدا مستحيل يكون في تشابه باسمي، فأكيد في منع، إذا في منع أوكي خلي أرجع. الموضوع سياسي مو شيء يعني مثلا جريمة أنا مسوية والمصيبة مسوية، ما عندي شيء. آراء السياسية يمكن صاروا حساسين الشباب، ما يتحملون الرأي الآخر، فأوكي نقدر حساسيتهم. يعني أنا بالعكس دائما أحب أرفق في الشخص الحساس، يكسروا خاطري دائما. هو يفكر لما يمنعني من لبنان هل بيمنع صوتي إنه يوصل لبنانيين؟ ما أدري شو أفكر، بس يعني يمكن جاء المنع من واحد سبحان الله عشان لا حد يغتالني مثلا ولا شيء. احنا احرار ايضا فيما نقول، فيما نحب، فيما نعتقد، وفيما نرى. اظن ان بس توقيفي في مطار لبنان هو رسالة واضحة، ان شاء الله نرجع نشوف لبنان بظروف احسن.
المديرية العامة للأمن العام اصدرت بيانا قالت فيه بتاريخ 7/6/2023 تقدمت السيدة فجر السعيد عند وصولها إلى مطار رفيق الحرير الدولي قادمة من الكويت للحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبين أن بحقها إجراء جاء عدم السماح لها بالدخول.
أضاف البيان إن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه مناطة وفقا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية العامة للأمن العام، كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية بالأصالة أو بالوكالة لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبر أن منع الإعلامية والكاتبة فجر سعيد من دخول لبنان بطريقة بوليسية ومن دون أي مسوغ قانوني ضرب لكل ما يمثله لبنان من قيم حضارية وثقافية وإعلامية من جهة، واستهتار كامل بعلاقات لبنان العربية من جهة ثانية، الأمر الذي يشكل ضربا لمفهوم الحريات برمته.
أضاف جعجع أن الكويت لطالما كانت خير معين وظهير وصديق للبنان منذ الاستقلال وحتى اللحظة على مختلف الصعد، وفي مقدمتها المشاريع الإنمائية التي أنجزها صندوق التنمية الكويتي أقله في السنوات العشر الأخيرة، والتي تفوق في بعض المناطق ما أنجزته الدولة اللبنانية بحد ذاتها. كما أن الكويت كانت دائما وأبدا من دون تردد تقف إلى جانب لبنان في المحافل العربية والدولية، فهل هكذا نكافئ أصدقائنا؟
ورأى أن السبب الوحيد لمنع الإعلامية الحرة فجر السعيد من دخول لبنان يكمن في مواقفها الواضحة والشفافة تجاه محور الممانعة، والسؤال المطروح هل تحول لبنان إلى كوريا الشمالية الثانية، وأوضح أن المطلوب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات بحق الذين كانوا وراء هذا القرار. ماذا وإلا أهلا بكم جميعا في جمهورية كوريا الشمالية.
سلسلة مواقف مستنكرة لمنع دخول الإعلامية الكويتية لبنان ورفض للدولة البوليسية، تفاصيلها مع رولا فخري.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عايس عبر تويتر: هل أصبح دخول الأجانب إلى لبنان وتحديدا من الإخوة العرب خاضعا لأمزجة أشخاص وأجهزة؟ هل منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان استند إلى مذكرة قضائية رسمية لها ما يبررها قانونا، أم إلى قرار تعسفي اتخذ في غرفة مظلمة على خلفية مواقف فجر السياسية الواضحة دولتنا دولة بوليسية؟ من جهته قال النائب غياس يزبك عبر تويتر: عذرا فجر، عذرا شعب الكويت الشقيق، لقد حجبت الدويلة والمنظومة المتواطئة الفجر عن بعض لبنان وصنفتا أهل الكلمة في خانة الأعداء. عذرا فجر، لا هذا مطارنا ولا هكذا نستقبل الأهل والأصدقاء، لكن لا بد لليل أن ينجلي لا محل. بدورها استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات أشد الاستنكار تصرف الأمن العام بمنعه الإعلامية سعيد من دخول لبنان، مطالبة بأوسع تضامن لبناني معها انطلاقا من تمسك اللبنانيين بهوية بلدهم ودوره ومنع كل محاولات تحويله إلى دولة بوليسية خارج عن القانون اللبناني والدولي ولا تشبه القيم الحضارية لهذا البلد. واستغربت السكوت المريب للمسؤولين الحكوميين إزاء خطوة تسيء إلى علاقات لبنان العربية وتحديداً مع الكويت التي تعرف اللبنانيون على أيديها البيضاء في كل المحطات والمناسبات وعلى مر التاريخ، سائلة: هل بهذه الطريقة المريبة والمرفوضة والمستهجنة يعيد لبنان تحسين علاقاته مع الدول العربية؟ وأوضحت أن المطلوب ليس فقط التوضيح إنما الاعتذار من الكويت والإعلامية السعيد وإعادة فتح أبواب لبنان أمامها فورا. أما النائب أشرف ريفي فقد غرد عبر حسابه على تويتر: إن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى لبنان يمثل قمة الاستهانة بصورة لبنان وموقعه، كما يشكل اعتداء على مواطنة عربية تنتمي إلى دولة الكويت الصديقة للبنان. لن نقبل أن يكون لبنان محمية للممانعة، يكفينا الإرهاب والقتل والكبتاغون، لبنان كان وسيبقى بلد الحريات. ورأت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أنه من المستغرب جدا أن يتم منع الإعلامية الكويتية السعيد من الدخول إلى لبنان وتوقيفها والتحقيق معها، وذلك فقط على خلفية مواقفها وأرائها السياسية. وأضاف البيان إن هذا النسق المدان من التضييق إنما يشكل ضرباً لفكرة وجود لبنان القائمة على الحريات والتنوع وعلى احترام الصحافة والصحفيين، لبنانيين كانوا أم وافدين، وعلى السلطات المعنية والأجهزة المختصة توضيح ما حصل.
ينصب اهتمام الفريقين الممانع والسيادي المعارض في الفترة الفاصلة عن انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية الأربعاء المقبل على استمالة النواب المترددين رافضي التصويت لأي من المرشحين المطروحين. فعلى الرغم من وضوح المشهد لناحية ضرورة إخراج لبنان من سيطرة الدويلة وسعي الفريق السيادي لاستعادة الدولة ومؤسساتها والقيام بإصلاحات جدية، وعلى الرغم من وضوح المواجهة بين مشروعين سياسيين لا طائفيين تتمركز فئة من النواب في المنطقة الرمادية وتتلطى خلف عناوين كبرى رنانة معلنة عن التصويت بالورقة البيضاء أو لمرشح ثالث في موقف بعيد عن البراغماتية السياسية وأقرب إلى التسليم بالأمر الواقع.
ومواكبة للمرحلة الجديدة المتمثلة بتقاطع أحزاب وأطياف المعارضة والتيار على اسم جهاد أزعور، أعلن قصر الإليزي تعيين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مفادا خاصا إلى لبنان في خطوة تنهي عمليا مفاعيل الطرح الفرنسي السابق، في وقت حطت وزيرة الخارجية كاترين كولونا في قطر آتية من السعودية وعلى جدول أعمالها لقاءات تبحث في ملف الرئاسة اللبنانية.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش الذي عقد في الرياض، كانت التقت كولونا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب، وأكدت المسؤولة الفرنسية أن ليس لفرنسا مرشحا رئاسيا، بل ما يهمها أن يصبح للبنان رئيس للجمهورية خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وتناولا ملف النزوح السوري في لبنان، كما تم التفاهم حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا.
في الملف الرئاسي أيضا، رفضت كتلة تجدد معادلة فرنجي أو الفراغ، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوازنات الطبيعية التي تفرزها تحالفات نيابية، وإذ دعت إلى المشاركة الجدية في جلسة انتخاب الرئيس. وبعدم تعطيل النصاب توجهت إلى بعض النواب المترددين في اتخاذ القرار المناسب، مطالبة إياهم بحسم خيارهم وانتخاب المرشح الذي تقاطعت على تأييده القوى النيابية كمخرج من الأزمة. ونبهت الكتلة إلى أن الذرائع التي استعملت سابقا من قبل بعض النواب للاستنكاف عن مواجهة الوصاية على المؤسسات أدت إلى تصلب الممانعة في التمسك بفرض مرشحها وشتتت قوى المعارضة، وبالتالي بات يفترض بها اليوم أن تصحح هذا الخطأ بالتصويت في الاتجاه الذي يرفع الوصاية عن المؤسسات الدستورية وفي طريعتها رئاستا الجمهورية والحكومة.
كتلة الوفاء للمقاومة جددت موقفها الداعم لسليمان فرنجي، ورأت أن مصلحة الجميع تكمن في إبقاء سبل الحوار مفتوحة ودون شروط مسبقة، وأعلنت أن أعضائها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل في 14 حزيران، وسيصوتون لصالح المرشح سليمان فرنجي.
من جهته، شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بحسب ما نقل عنه نقيب المحررين جوزيف قصيفي الذي زاره ونائبه صلاح تقي الدين في دار الطائفة في بيروت، شدد على ضرورة تحفيز الخطى لإتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مبنية على تفاهم وطني شامل وتكوين السلطة التنفيذية.
فضيحة دبلوماسية جديدة بطلها السفير اللبناني في طوكيو، إهمال اعتداءات وتعذيب داخل السفارة. طوني نصر.
عين على الحدث. عين على الحدث.
التاريخ 5 حزيران 2023، العنوان طوكيو، الموضوع إطفاء الطابع الشخصي على الامتيازات من قبل السفير اللبناني لدى اليابان نضال يحيى. التوقيع مينغ تشون، سكرتيرة السفير، المرسل إليه وزارة الخارجية اللبنانية. وفي التفاصيل، فقد وصلت إلى إذاعة لبنان الحر وثيقة تثبت بالمعلومات والأرقام سلوك السفير اللبناني لدى اليابان الذي لم ينتهك للبروتوكولات الدولية فحسب، بل أضعف صدقية لبنان الدبلوماسية أيضا. وفي رسالتها إلى الخارجية اللبنانية، تحدثت سكرتيرته الخاصة عن سلوك السفير غير اللائق في صنع القرارات وإساءته في استخدام الميزانيات، إضافة إلى سوء معاملة موظفي السفارة. لبنان الحر حاولت الاتصال بالسكرتيرة الخاصة التي لم تجب على اتصالاتنا، ومن منطلق الشفافية وحرصا منا على ألا تبقى المعلومات إخبارية فقط، سنكشف المستور ونفضح ما حاولوا تغطيته في الخارج بعلم محتمل من الداخل، ونفصح عن مضمون الوثيقة المسربة إلينا كي تبقى العين مسلطة على الحدث. في نيسان من هذا العام تسبب السفير يحيى بضرر مالي كبير من خلال تغيير موقع مبنى السفارة وإقامته بتكلفة 136 ألف دولار من دون الأخذ بالاعتبار أنه يمثل سفارة لبنان في اليابان. لم يكتفي السفير باستخدام السفارة لغاياته الشخصية فقط، إنما تعداها من خلال ابنه هادي الذي شوهد مرات عدة يقود سيارة مسجلة في وزارة الخارجية اليابانية، إضافة إلى مخالفات عدة أهمها تسخير ملكيات السفارة لمصالح عائلية، على سبيل المثال للحصر كإيداع كمبيوتر خاص بالسفارة لابنه. إشراك هادي في المناسبات والاجتماعات الرسمية الرفيعة المستوى حتى من دون دعوة ليست المخالفة الوحيدة للسفير الذي لم يداوم إلا لساعات محدودة في مبنى السفارة، بحيث كان يعمل 3 ساعات كحد أقصى يوميا، مما أثر سلبا على مسؤوليته الرسمية من دون الدخول في التفاصيل التي تجدونها عبر موقع لبنان الحر الإلكتروني. يحيى انتهك مرات كثيرة البروتوكول الدولي عبر إلزام موظفي السفارة بتقديم تقارير غير دقيقة لوزارة الخارجية في اليابان. تصرفات السفير التي تعيق المصالح الوطنية والتي تخاطر بسمعة السفارة اللبنانية في طوكيو أحبطت وعرقلت عمل الموظفين، الأمر الذي نقلته السكرتيرة للسفير، فأضحت الضحية بعد تعرضها للإساءة اللفظية والجسدية في الأول من الشهر الحالي داخل السفارة، الأمر الذي منعها في اليوم التالي من الدخول إلى حرمها لمزاولة عملها بعد طردها من دون سابق إنذار. تجدر الإشارة إلى أن تقرير المستشفى ألزمها علاجاً لأسبوع بسبب نزيف تحت الجلد في الجزء العلوي من الذراع الأيسر. الضحية اشتكت للشرطة اليابانية التي تمنت عليها التواصل مع وزارة الخارجية في بيروت، فأرسلت تقريرين على ما أكدت مصادر دبلوماسية للبنان الحر، مشددة على أن رواية الضحية صحيحة والمعاناة عمرها أكثر من 4 سنوات، علماً أن السفير المحسوب على حركة أمل يزاول عمله حتى الساعة من دون أي محاسبة. بدورها أوضحت مصادر لبنانية اغترابية على دراية بالملف لإذاعتنا أن السكرتيرة الضحية متوارية عن الأنظار وأقفلت حساباتها على مواقع التواصل، الأمر الذي يترك علامات استفهام حول سلامتها الشخصية. هذه الفضيحة برسم وزارة الخارجية والوزير عبدالله أبو حبيب تحديداً، مع التذكير مجدداً أن كل المستندات موجودة ربما في أدراج الوزارة تنتظر من يعالجها، ويمكنكم مراجعة الوثائق على موقعنا كما وردت من مصادرها الخارجية.
عين على الحدث.
بعد أسبوع من توقيع مراسيم ترقية الضباط إلى رتبة عميد، أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إلى كلام على رفض رئيس الحكومة إصدارها بحجة ربطها بتعيينات أعضاء المجلس العسكري وفق ديل أو اتفاق سياسي عسكري، وقال: لا يا دولة الرئيس، هذه التعيينات مستحقة ويجب إقرارها وعدم ربطها أو تسييسها للضغط على وزير الدفاع، فللجيش كلمة، أنصف الضباط.
كراكي يمنع المستشفيات من تقاضي أي قرش من مرضى غسيل الكلى. جورج كرم.
الزيادات الجديدة التي ستطرأ على التعريفات الاستشفائية والطبية والدوائية شرحها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مؤتمر صحفي عقده في المركز الرئيسي للصندوق في وطن المصيطبة، وأشار إلى أن الزيادات ستدخل إيرادات إضافية للضمان بحلول 8315 مليار ليرة ستوزع كتقديمات للمواطنين في فرع المرض والأمومة، مؤكدا أن كل الأدوية المستعصية لا تزال مؤمنة من وزارة الصحة.
خصصنا حوالي 1155 مليار للدواء، اشتغلنا مع الأطباء الصيادلة والمراقبين على كل ما يتعلق بالأدوية ضغط سكري كوليسترول، المواطنين المصابين فيهم بدهم دواء بشكل شهر. الأدوية جنريك لنشجع استعمال الجنريك ضربناها ب 15 مرة، الأدوية البراند ضربناها 12 مرة من أصل 677 دواء اللي هي السكري الكوليسترول الضغط مسيلات الدم تضخم البروستات خلل الغدة الدرقية والنقر، في عنا 677 دواء حيطالون هالتعديلات. طبعا حنصير الرد تقريبا بالمتوسط حوالي 50%، في بعض الأدوية أقل وبعض أكثر، يعني المارش حيطلع معنا من 20% نصير نساهم لحدود في شيء عم نرده لل100%، وبالتالي بالمتوسط لهالأدوية عم نحكي تقريبا حنرد بين 40% لل50%. غسيل الكلى إذا ما بتأمنه الدواء والاستشفاء بضاين أسبوع أو أسبوعين، منشان هيك كانت الخطوة الأولى بزيادة تعريفات جلسة غسيل الكلى اللي صارت بحدود 5,200,000 والطبيب تقريبا 1,000,000 وشوي. ممنوع من أي مواطن مضمون بيعمل غسيل كلى أي مستشفى بلبنان تتقاضى أي فلس، لأنه هذا العمل مؤمن وهذه تعريفات مدولرة.
رئيس الاتحاد المائي العام شارل الأسمر الذي شارك في المؤتمر أكد من جهته أن رفع التقديمات خطوة مهمة إلى الأمام.
الزيادة ضرورية، يجب أن تليها زيادة أخرى حسب المتوفر. يعني فينا نقول إذا نحن قدرنا بالوعود اللي أعطاها رئيس الحكومة وزير المال وصلنا إلى دفع بعض المستحقات لرفع كمان ما هو متوجب للمضمونين، لأنه نحن عم ندفع 40% و50%، المتوجب هو 90% و80%. بهالمرحلة الاستثنائية كمان أنا بدعي إلى تعاون بين مختلف أجهزة الضمان وبين أجهزة الضمان والمستشفيات والأطباء ضمن مبدأ بسيط، هو عقد اجتماعي. نحن أمام كارثة محتمة، هاي الكارثة من جبهة بعقد اجتماعي قائم على التضحيات.
عضو مجلس الضمان الاجتماعي جورج علم رأى بدوره أن المطلوب أن تعود الطبابة والاستشفاء كما كانت عليه تدريجيا من مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وطن مصيد بجورج كرم لبنان حر.
استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزي كلا من وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير المهجرين عصام شرف الدين. وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة الآلية المقترحة بشأن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية. المجتمعون تطرقوا أيضا إلى وضع اللاجئين السوريين في لبنان والقرارات الدولية في هذا الشأن حول إعادتهم بشكل آمن إلى بلادهم، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
هزت اليوم مدينة جزين جريمة مروعة، حيث أقدم عنصر في أمن الدولة من بلدة عزور على قتل زوجته ووالدتها داخل منزله في المدينة بإطلاق النار من مسدسه قبل أن يطلق النار على نفسه من دون أن تعرف الأسباب. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها.
أفاد الزميل عبدو متى بأن واحدة من فريق الإنقاذ البحري في مركز عمشيد في الدفاع المدني قامت بانتجال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وهو سوري الجنسية بعد سقوطه في بحيرة لري المزروعات في بلدة المجدل.
إلى التقرير الاقتصادي مع رند عاصب داخر.
التقرير الاقتصادي.
قررت مؤسسة كهرباء لبنان خفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023 كالتالي: حسم نسبة 25% على الرسوم الثابتة أي على رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل، الإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم أي 10 سنتات لكل كيلوات ساعة لأول 100 كيلوات ساعة استهلاك، تخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتا لكل كيلوات ساعة استهلاك يزيد عن 100 كيلوات ساعة. أشار التقرير المفصل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تحت عنوان الدور المتزايد للتحويلات النقدية ولأهميتها في لبنان إلى أن التحويلات النقدية إلى لبنان بلغت نحو 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022، وهي تعد النسبة الأعلى المسجلة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحتل لبنان المرتبة الثالثة من حيث القيم المطلقة للتحويلات في قائمة البلدان المتلقية للتحويلات النقدية بعد المغرب ومصر. في الرياض أطلع وزير الزراعة عباس الحاج حسن نظيره السعودي عبد الرحمن الفضلي على واقع القطاع الزراعي في لبنان، لسيما عمليات التصدير وتفاصيل الإجراءات التي تعتمدها الوزارة والفحوصات المخبرية من أجل تجهيز المنتجات الزراعية اللبنانية للتصدير. وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل التواصل بين الوزارتين لما فيه مصلحة القطاع الزراعي في البلدين. أقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب معملا لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في سور العباسي بعدما تبين من خلال الفحص الجرثومي لعينة المياه أنها تحتوي على بكتيريا. ارتفعت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.10% إلى 77.3 دولار للبرميل. صعدت العقود الأجلة للذهب في تعاملات اليوم بنسبة 0.17% ليصل إلى 1961.80 دولار للأونصة.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدر صحراء سيناء، وبتؤدي إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتستمر حتى مساء الجمعة، وبيشهد يوم السبت بداية انخفاض بدرجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية خلال الليل وخصوصاً بالمناطق الداخلية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاماً إعادة للعناوين. قضية منع فجر السعيد من دخول لبنان تتفاعل، والأمن العام يبرر ببيان مبهم. الإعلامية الكويتية هل يظنون أن منعي من دخول لبنان يمنع صوتي من الوصول إلى اللبنانيين؟ جعجع معلقاً أهلاً بكم في جمهورية كوريا الشمالية، ومواقف سياسية رافضة لقمع الدولة البوليسية. كولونال مرشح رئاسياً لفرنسا. فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل بطلها السفير اللبناني في طوكيو.
إلى هنا نأتي إلى ختام المحلية من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.